الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي حاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المقام الثاني من البحث عن المقيد المردد المجمل المردد بين كونه قيدا للهيئة والوجود فيكون الوجود مشروطا او قيدا للمادة فيكون الواجب مقيدا. المقام الثاني ما اذا كان هذا المقيد المجمل المردد متصلا بالخطاب الامر. انا حميد الله والحوف هنا قلنا ان الشيخ هنا اختار انه في مثل هذه الحالة ايضا تكون المادة متقيدة على كل حال وان الهيئة يشك في التقييد وتقييدها فيتمسك بالاطلاق في طرف الهيئة فايضا يثبت نفس النتيجة التي ثبتت في المقام الاول يثبت الوجوب المطلق مع كون الواجب مقيدا بالحصة الخاصة. المحقق الخراساني ناقش في ذلك وأشكل ولم يوافق الشيخ فصل كما قلنا بين المتصل هو هذا المقام والمنفصل المقام السابق. في المنفصل قبل كلام الشيخ وفي المتصل قال بأنه هنا لا يتم كلام الشيخ الأعظم قبل السرور والكلام المنسوب إلى الشيخ لأن الإجمال في المقيد المتصل يوجب إجمال الخطاب خطاب الآن مادة وهيئتان لأن المقيدات المنفصلة تمنع عن أصل انعقاد الظهور بحيث ان هذا المقيد مقيد صالح مجمل صالح للرجوع الى الكل من الهيئة او المادة اذا فتصبح الهيئة ظهور الهيئة يصبح من موارد احتفافه بما يصلح يعتمد قرينيته على التقييد. وقد تقدم في بعض الابحاث ان الكلام انه كلما اختف بالكلام ما يصلح بالقرينية موارد احتمال قرينية الموجود لا تجري اصالة عدم القرينة ولا يجري اصالة الظهور لانه يكون شكا في اصل انعقاد الظهور لكونه متصلا فلو كان قرينتان كان معناه انه مانع عن اصل الظهور فمع احتمال قرينية المتصل معناه لا يخرج اصل الظهور يحتمل عدم الظهور فبرأيكم حينئذ الاطلاق منعقدان بل يصبح الاطلاق في طرف الهيئة مجملا ايضا فلا يثبت لا اطلاق في المادة ولا اطلاق في الهيئة. صحيح هنا طبعا وهنا يوجد كلام المرجى قدس سره انتصر فيه للشيخ بحيث اثبت انه خطا في المتصل يبقى اطلاق الهيئه عمان غير مبطل بالاجمال. مبني هذا الكلام على تفسير من قبل المرجى قدس سره لأصل كلام الشيخ حيث أن الشيخ كان من المانعين عن رجوع القيد إلى الهيئة عقلان استحالة تقييد المعنى الحرفي فكيف أحسن افترض هذا البحث فهو أوله بتأويل أن هذا القيد قيدا معنى رجوعه الى الهيئة انه تقييد للمادة المنتسبة بما هي منتسبة وهو توجيه لهذا الكلام بينما رجوعه الى المادة يعني تقييد المادة قبل الانتصار على كل حال القيد تقييد بالمعنى الاسمي وهو المادة صوت الأمر لا الحرفي لكي يلزم ذاك المحذور. صوت الأمر تارة تقييدا بالمعنى الاسمي للمادة بما هي هي قبل الانتصار وأخرى تقييدا بالمادة التي هي معنى اسمي بما هي منتسبة بعد الانتصار. صور شيء من هذا القبيل ثم على هذا الفرض أجاب على كلام محقق الخراساني بجواب لا حاجة إلى الدخول فيه لأنه أصل هذا الكلام في غير محله. على كل حال الصحيح هنا مقتضى تحقيقنا الحق هل مع الشيخ أو مع المحقق الخراساني أنه فيما خصوصا على المبنى القائل بإمكان تقييد الهيئة بلا حاجة إلى هذا التأويل وإرجاعه إلى تقييد المادة المنتسبة لما هي منتسبة بناء على ما هو الصحيح من إمكان تقييد الهيئة ابتداء أو تقييد المادة. بل تردد المقيد وكان مجملا مرددا وكان متصلا فهل الحق مع الشيخ أو مع المحقق الخراساني. الصحيح هو التفصيل بين حالتين من إجمال المقيد المتصل. الحالة الأولى أن يكون هذا المقيد المتصل مجملان بمعنى أنه ليس ناظرا لا إلى تقييد المادة ولا إلى تقييد الهيئة وإنما هذا المقيد يثبت نتيجة هذه النتيجة لازمه على أحد التقييدين من دون أن يكون نفس المقيد متوجها أو لسانه لسان تقييد المادة أو تقييد الهيئة بل لسانه لسان بيان نتيجة وحكم. هذا الحكم ثبوته يتوقف لا محل على أن يكون إما الهيئة مقيدة أو المادة مقيدة كما إذا ورد مثلا في هذا المثال الأمر التصدق ويتصدق مثلا على الفقير ثم ورد أنه التصدق قبل الطهور أو قبل القيام مثلا أو قبل رؤية الهلال ليس مجزيا لا يجزي التصدق على الفقير قبل الطهور أو قبل رؤية الهلال مثلا. حينئذ نحن هنا نشوف قد تصدق في أول كل شهرين ثم ورد أنه لا يجزي التصدق قبل رؤية الهلال. هذا مفاد هذا الخطاب المقيد المسميه المقيد المتصل مفاده هذا الحكم أن الحصة التي تقع من الصدقة قبل رؤية الهلال قبل هذا الشهر لا تكون مجزية. عدم إجزائها يمكن أن يكون من جهة أنه هذا القيد رؤية الهلال أو القيام أو الطهور قيد في الواجب مع كون الأمر والوجوب فعليا ويمكن أن يكون عدم الإجزاء من باب أن الوجوب ليس فعليا أصلا وأن الأمر مشروط في رؤية الهلال أو بالطهور مثلا أو بأي قيد آخر. هذا القيد الذي ورد أن في هذا الدليل كل منهما نسبته إلى هذا المقيد على حد سواء بمعنى أن لسان هذا المقيد ليس لسان التقييد لكي يقال أنه ناظرا إلى تقييد الهيئة أو ناظرا إلى تقييد المادة ومرددا بينهما بل لسانه لسان بيان أن هذا التصدق الذي يقع فيه مثل هذه الحالة ليس مجزيا. أما لماذا ليس مجزيا؟ هل لأن المادة مقيدة أو لأن الهيئة مقيدة؟ كلها لا خارج عن مدلول المقيد أي المقيد من هذه الناحية لا نظر له لا أنه له نظر مردد بينهما لا نظر إلى هذه الحيثية لكن يعلم أن هذا الشيء الذي يقوله المقيد لو تم فلا محال لا بد من أن يكون هناك قيد أما في الهيئة أو في المادة. هذه حالته. وأخرى لا يكون المقيد لسانه لسان النظر إلى التقييد وتقييد المادة ثم إذا قال تصدق عند رؤية الهلال أو تصدق قائما هنا تصدق عند هنا هذا المقيد بنفسه صار نسبة تقييدية للجملة السابقة، هذه النسبة لابد أن ترجع على يكون تقييدا وتخصيصا للنسبة السابقة، ليست جملة مستقلة تعطي نتيجة أخرى لازمها التقييد ثبوتان، بل إثباتا عندما يقول عند على عند لابد أن يكون إما قيدا في المادة، أي الصدقة عند رؤية الهلال واجبة، أو الصدقة عند القيام واجبة، القيام أو عند الطهور واجبة، فيكون الطهور والقيام قيدا في الواجب، أو أن هذه النسبة نسبة المخصص لها مدلول الهيئة، فلا بد أن ترجع هذه النسبة لا محالة إلى مركز هذه النسبة التقييدية التخصيصية في قوله تصدق قائما أو عند القيام أو تصدق عند رؤية الهلال، لا بد أن ترجع إلى مركز في مدلول الجملة السابقة أي جملة الآمر، فإما أن تكون نسبة طرفها مدلول المادة أو تكون نسبة تقييدية طرفها مدلول الهيئة. إذن فهذا لسان التقييد لسان التحصيص، لكن صالح لأن يكون تحصيصا للهيئة، لعله يريد أن يخصص الهيئة، لعله يريد أن يخصص المادة مدلول المادة، فيكون هذا حينئذ مرددا أنه هل خصصت الهيئة مفاد الهيئة خصص أو مفاد المادة. في القسم الأول في الحالة الأولى يتم فيه مقالة المرجى والشيخ قدس سرهما من أنه يمكن التمسك بإطلاق الهيئة بلا محذورين، ولا يتم فيه مقالة المحافظ الخراساني. في الحالة الثانية تتم فيه مقالة المحافظ الخراساني ولا تتم فيه مقالة الشيخ والمرجى. والوجه فيه واضح أنه حينما لا يستكون الهيئة لا يكون المقيد المردد لا يكون لسانه لسان التقييد، وإنما نتيجته التقييد. إذن بحسب عالم الإثبات لا يوجد ما يكون مانعا من انعقاد الإطلاق ومن تأثير مقتضى الإطلاق في طرف الهيئة في الانعقاد، انعقاد الإطلاق والظهور الإطلاقي، لأنه لا يوجد بحسب لسان عالم الإثبات مقيد، يعني نسبة تحصيصية حتى يقال هذه النسبة تمنع من انعقاد الإطلاق، فمقتضى الإطلاق هناك تام. فالآن علمنا متصلا بخطاب المتصل أنه الحصة الخاصة من التصدق قبل القيام أو قبل رؤية الهلال ليست مجهية، ليست مسياقا من واجب. هذا العلم حينئذ يكون بمقداره مانعا من تأثير المقتضي، لأنه هنا المانعية مانعية من العلم بحسب الحقيقة، لا مانعية من لفظ يمنع من انعقاد الإطلاق، لفظ يوجب إجمال مقصد الإطلاق في الطرف الآخر، وإنما من باب العلم المتصل، العلم الذي هو ناشئ من منشأ المتصل بحيث يكون كالمتصل كالقيمة المتصلة، فبمقداره يمنع من الإطلاق، مقداره المتيقن، وقد قلنا أن المقدار المتيقن هو عدم انعقاد إطلاق المادة، لأن على كل حال لا إطلاق ولا شمول للمادة لهذه الحصة، سواء كان هذا تقييد في المادة أو تقييد في الهيئة، بهذا المقدار بعد لا شمول للمادة للحصة الواقعة قبل هذا القيد، وأن أكثر من هذا لا يحصل علم من هذا الحكم الذي علم، هذا الحكم هو أنه الحصة الواقعة قبل القيام أو قبل رؤية الهلال مجهية، هذا لا يكون علما بأكثر من هذا المقدار، فمقتضى الإطلاق في طرف الهيئة يؤخذ به بالأمانة، لا يوجد فيه محذورا من الأخذ به، ويكون حينئذ مانعا من انعقاده، لأن المانع عن انعقاد الإطلاق هنا العلم، والعلم ليس بأكثر من هذا المقدار، فلا علم بأكثر من هذا المقدار، ومقتضى الإطلاق تام فينعقد لا محالة، ولا يوجد لفظ يكون صالحا للقرينية على خلاف هذا المقتضي للإطلاق. فهنا يتم كلام الشيخ والمرزا قدس سره خلافا لبعض الاعلام الذين وافقوا الكاحد الكفايه مطلقا في هذا التخصيص، بين المتصل والمنفصل. وأما في الحالة الثانية كلام الحافظ الصوفي تام حينئذ، لأن هناك هذا اللفظ بنفسه لفظ لا بد أن يكون له مركز كما قلنا للتقييد، ومركزه إما الهيئة ناظر لا مقال إما إلى الهيئة أو إلى مادة، وحينئذ هنا هذا يكون من موارد تريان الإجمال إلى الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي انعقاده معلق على عدم وجود لفظ صالح لأن يقيده، وهنا يوجد لفظ صالح لأن يرجع إليه، فعلى المستعمل أرجع هذا النسبة الناقصة إلى مبدل الهيئة وصال الهيئة للمادة. وهذا ليس بابه مقيدية العلم لكي يقال هذا المقدار هو المعلوم يقينا، أكثر من هذا ليس معلوما، أنا بابه باب مقيدية الاستعمال واللفظ والدلالة اللفظية والاستعمال المقيد محتملا بحسب الفعل ليس مقطوع العدم، والمقيد المتصل المقيد الاستعمالي اللفظي المتصل عدمه الواقعي شرط انعقاد الإطلاق والظهور الإطلاقي، وحيث أنه محتمل إذن فلا يخلص الظهور الإطلاقي، فيتم فيه كلام المحقق الخراساني ولا يتم فيه كلام الشيخ الأعظم المرجم نائل القدس. هذا روح التفصيل الذي يذكره السيد الشهيد في المقام الثاني، والذي هذا إذن تكون النتيجة هكذا، أنه في المقيد المنفصل الحق مع الشيخ مطلقا إلا في تلك الحالة التي يكون التقييد فيه على ليس على نسق واحد كما قلنا، لو كان قيدا للمادة فبشكل آخر وللهيئة بشكل آخر لا تتقدم، لو كان قيدا للمادة قيدا بنحو الظرفية بينما لو كان قيدا للهيئة قيدا بنحو الحدوث فقط، والذي قلنا لعل لا تخارج عن البحث. ففي المنفصل الحق مع الشيء، في المتصل فيه تفصيلا الحالة التي يكون المقيد على تقدير مقيديته مقيدية لفظية استعمالية، أي له للفظ دلالة على التقييد، غاية أن نحن اشتبه عندنا مركز التقييد ومركز الدلالة، أخرى لا تكون هذه لا يكون المقيد المردد نابلا التقييد، وإنما يعلم بنتيجة هذه النتيجة لا محالة لازمها وجود قيد، أن المقيد ليس مقيدا لفظيا استعماليا، وإنما أمر آخر معلوم متصلا بالخطاب خطاب آخر متصل بهذا الخطاب، فهو كمقيدية العلم المتصل، والذي يكون مقدار التقييد فيه مقدار ما يعلم، والزائد عليه حينئذ لفظ مقيد غير موجود على كل حال، علم بالتقييد ايضا غير موجود، فيكون مقصد الاطلاق في طرف الهيئة تعمل. هذا ما ينبغي ان يقال في النقاط الاساسية المربوطة بهذه الكبرى، كبرى المقيد المردد بين قوله قيدا للمادة او قيدا للهيئة في المنفصل وفي المنفصل. بعد هذا يتعرض السيد الشهيد الى كلام ذكره السيد المرجع هنا، وذكره في بحث كلام الكبروي طبقه هنا استعان به هنا ايضا لاثبات لدفع اشكال من الاشكالات التي تقدمت في المقام الاول المقيد المردد المنفصل. هناك حيث ادعينا وقوع الدعية وقوع التعارض بين اطلاق الهيئة واطلاق المادة، يعلم اجمالا بان اما هذا مقيد او ذاك المادة مقيدة او الهيئة مقيدة، يقع التعارض بينهما، حينئذ كان هناك بعض الوجوه للجمع العرفي، منها ما ذكر من أن إطلاق الهيئة مثلا شمولي، إطلاق المادة بدلي، والإطلاق الشمولي يتقدم على الإطلاق البدلي، في طرائف ذاك الواجه المحقق المزنائي بينا مطلبا هو كبرا كليا يمكن الاستفادة منها في سائر الموارد، بل بالفعل استفادة منها المرجع ايضا في غير هذا المورد. وحاصل ذلك المطلب والكبر النفسي الكلي انه ذكر مناقصة انه مجرد العلم الاجمالي بكذب احد دليلين اطلاقها احد ظهورين من اطلاقين او اي دلالتين اخريين لا يكفي لتطبيق قواعد الجمع العرفي بينهما، من انه اذا كان احدهما اقوى من الاخر، اذا كان احدهما شموليا مثلا الاخر بدليا، وقلنا ان الشمولي اقوى من البدلي فيقدم على البدلي. حاصل تلك النكتة هي هذه، انه هنا هذا تقديم اقوى الظهورين التي مثلا منها الشمولية التي اقوى من البدلي، تقديم اقوى الظهورين على الاصل الظهورين في مقام التعارض، وهكذا سائر قواعد الجمع العرفي، كل نقاط الجمع العرفي التي قد ترجع كلها الى الاقوى والاضعف والاظهر والظاهر، وتقول بان كلها ترجع الى الاقوائية والاظهرية، او اذا قيل ان نكاتها تختلف لا ترجع الى الاظهرية والاقوائية، ترجع الى نكتة اخرى او الى نقاط متعددة. على كل حال قواعد الجمع العرفي ادعى المرزا انها انما تطبق مما اذا كان التعارض بين الظهورين تعارضا بالذات، لا اذا كان التعارض تعارضا بالعرض وبملاك العلم الاجمالي، لان احدهما كذبون وخلاف الواقع. التعارض بالذات ما اذا كان الظهوران احدهما ينفي مدلول الاخر مطلقا او في بعض موارده، كما مثلا دليل العام والخاص، العام يقول اكرم كل عالم، الخاص يقول لا يجب اكرام العالم الفاسق مثلا، او المتعارضان راح التباين، اكرم كل عالم ولا يجب اكرام العالم، او دليل الوجوب ودليل الاستحباب يقول تصدق لكن يقول لا بأس بترك الصدقة، هذا النحو من التعارض، تعارض بالذات. والمقصود بالتعارض بالذات ان ما يثبته احدهما ينفيه الاخر، نحو التناقض، احدهما يثبت شيئا والاخر ينفي نفس ما اثبته، هذا بنحو التناقض والسلب والايجاب، فيكون التعارض تعارضا بالذات. واخرى يكون التعارض تعارض بالعراض، يسمى بالتعارض بالعراض، التعارض بالعراض له اكثر من معنى، هذا المعنى المقصود به هنا هو هذا، ان يكون المدلول والدليلين في نفسيهما لا استحالة في صدقهما معا، الظاهران مدلولهما معا قابلان للصدق، لكن يقع تعارض بينهما للعلم الإجمالي من الخارج بشيء نتيجة صدق ذاك الشيء المعلوم بالإجمال أنه أحد هذين الظهورين لابد أن يكون كذبا، ذاك لا يجتمع مع صدق هذين الظهورين معا، فيقع تعارض بين الظهورين. افرضوا كما إذا ورد دليل قال أنه إذا خفيت الجدران وخفي الأذان وجب القاس في الصلاة، ودل دليل آخر في مورد خفاء الجدران والأذان على وجوب الصوم وبقاء الصوم وعدم جواز الإفطار مثلا، فنحكم بين هذين المطلبين ثبوتا لا يوجد تعارض، يمكن أن يكون الصوم واجبا لكن الصلاة قاصرة، لكن نحن نعلم من الخارج، نحن نعلم من الخارج بأنه في الشريعة كلما ثبت القاص ثبت الإفطار، وكلما علمنا بالملازمة لهذه النتيجة أن كلما ثبت وجوب القاص ثبت وجوب الإفطار في الصوم، وأنهما متلازمان، أو في مثال الظهر والجمعة دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل آخر على وجوب الظهر. ولو كنا نحن وهذين الدليلين كلاهما يمكن أن يكون في نفسهما ذاتا واجبا، بحيث يجب في ظهر الجمعة صلاتان، صلاة الجمعة وصلاة الجمعة. لكن نحن نعلم من الخارج بعلم إجمالي أو علم تفصيلي بأنه لا يجعل الشارع في الوقت الواحد فريضتان، لكل وقت فريضة واحدة. وهذا العلم الإجمالي يجب العلم بكذب أحد هذين الظهرين لا محالة، إما صلي الجمعة كذبه أو صلي الظهر كذبه، إما إذا كفيت الأذان فقصر والجدران فقصر كذبه، أو الرواية التي دلت على أنه يجب الصوم حتى مع خفاء الأذان والجدران ويحرم الإفطار باقي يكون كذبه. فنتيجة هذا العلم الإجمالي يحصل حينئذ علم بكذب أحد الظهورين. المقيد المردد أيضا من هذا القبيل، طبق هذه العرض على المقام، وقال أنه هنا حينما نعلم إجمالا بوجود مقيدين، هذا المقيد مردد بين أنه يقيد المادة أو يقيد الهيئة، هذا من هذا القبيل. علمنا مثلا هذه النتيجة التي أشرنا إليها، أن الصدقة قبل القيام أو قبل رؤية الهلال ليست مجزية، وهذا نتيجته العلم أنه إما الهيئة مقيدة في إطلاق الهيئة أو المادة مقيدة في طرف إطلاق المادة، فيتشكل علم إجمالي من هذا المقيد المعلوم تفصيلان المجمل، يتشكل لا محال علم إجمالي بكذب أحد الظهورين. يقول في هذه الموارد التي يكون فيها التعارض بين الظهورين ليس بالذات، بحيث لولا ما علم من الخارج من المقيد المجمل أو من تلك الأمور التي أشرنا أمثلة التي أشرنا إليها، الملازمة وأن الشريعة لا تجعل في وقت الواحد فريضتين، علمنا بوجود لا محال قيد مخالفة لأحد هذين الظهورين الدليلين لدين، لولا هذا العلم الخارجي لكان يمكن صدقهما معا بلا تناسب بالذات بينهما، ليس من قبيل النفي والإثبات. إذن في مثل هذه الموارد الذي نسميه بالتعارض بالعراض ومنها محل كلامنا، قال المرجع أنه لا يمكن تصديق قواعد الجمع العرفي، أي حتى إذا كان أحد الدليلين ظهوره أقوى من الآخر كونه شمولي أو لأي بالواضع ذاك بالإطلاق، مع ذلك لا يقدم، لا يجمع بينهما بالتقديم، تقديم الأقوى مثلا أو الشمولي على البدلي أو العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي ونحو ذلك من النقاط، بل يحكم بالتعارض والتساقط بينهما. هذا مطلب هنا ادعاه، ولعله في كتاب في بحث التعارض هم هناك طبقه على بعض الموارد الأخرى. هذا الكلام هل يكون هذه بطور نكتة كلية لابد من بحثها، ولعل المناسب بحثها هناك، لأن سيد الشيخ هنا أيضا عقد تنبيها وبحثه، ولعله هناك أيضا بحثناه في كتاب التعارض على ما بقالي هناك أيضا كرر هذا البحث. على كل حال هنا سيد الشهيد يحاول أن يذكر لهذا المطلب الذي يذكره المرزا وجوها من البيان ثم يناقش فيها. وجها من الوجوه أن يقال أنه وجهان من هذه الوجوه الأربعة التي يذكرها سيد الشهيد واضح الجواب، لكن من أجل تكثير الوجوه يذكرهما سيد الشهيد. الوجهان الواضحان جوابهما أحدهما أنه يقال أن هنا حيث أنه يعلم إجمالا بالكذب فحاله حال العلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين، مثلا لو علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين هل نحكم بتقديم أقواهما دلالة على أضعافهما ونحكم بالتعارض والتساقط كذلك هنا؟ وهذا جوابه واضح أن هناك التعارض في الخبرين الذين يعلم بكذب أحدهما تعارض في دليل حجية السند لا في دليل حجية الظهور والدلالة، أي يعلم بأن أحد الخبرين قد كذب، راويه قد كذب أو اشتبه أخطأ، ودليل حجية السند ليست مقيدة بعدم الأقوى، إنما في المقام التعارف بين دليل حجة الظهور، السندان كلاهما صادقان بحسب الفرق، لا يسري التعارض إلى السندين بل إلى الدلالتين، ظهار الظهور مع ذات الظهور، وحجية الظهور مقيدة، حجية كل ظهور مقيد بأن لا يكون على خلافه ظهور أقوى، فإذا كان في قباله ظهور أقوى فلا موضوع لحجية ظهور الأضعف في مئذين، يكون الظهور الأقوى حجيته رافعة لموضوع حجية الظهور الأضعف، لأنه مقيد ثبوتا بأن لا يكون على خلافه ظهور أقوى، فهذا القياس في غير محل. وجه ثاني يقال أن العلم الإجمالي في المقام يجعل أننا نعلم إجمالا بأن أحدهما كذب، أحد هذين الدليلين لا محالة يكون كذبا، وهذا يجعله من المعلوم من ذاك الذي يكون كذبا واقعا لا يكون حجة، وحيث أن كل منهما يحتمل كونه هو الكذب الواقعي، هو المعلوم كذبه، هو الذي يعلم كذبه واقعا إجمالا، إذن فيصبح كل منهما من مشتبه الحجية، يكون حاله وحال الدليل الذي يشتبه في أصل تماميته موضوع الحجية فيه وعدم تماميته، فكل منها يصبح من موارد اشتباه الحجة بالله حجة أو موارد اشتباه الحجة بالله حجة لا يحرج فيه موضوع الحجية، لا تصل الموضوع إلى الحجية لكي يقع تعارض بينهما، وبالتالي يقع حينئذ يقدم الأقوى منهما على الأضعف. هذا البيان أيضا جوابه واضح، فإنما هو موضوع الحجية ليس الخبر الذي يكون كذبا واقعا ويعلم مثلا ولو إجمالا بكذب، ليس هذا موضوع الحجية، هو كل ظهور لا يعلم تفصيلا بكذب ولا يوجد قيمة أيضا على خلاف هذا الأقوى الذي قلنا. موضوع الحجية ليس كل خبر يكون واقعا لا يكون واقعا كذبا وكذبه يكون معلوما ولو بعلم الإجمال، ليس هكذا. لو كان هكذا موضوع الحجية الخبر الظهور في باب الظهورات، الظهور الذي لا يعلم بكذبه واقعا بحيث لا يكون كذبا واقعا كذبا معلوما ولو بعلم الإجمال، حين لا يمكن أن يقال هنا كل منهما يحتمل كذبيته من الظهورين، وحيث أنه لو كان كذبا فكذبه معلوم إجمالا، إنه لن يكون اشتباه الحجة والحجة لله حجة، بل موضوع الحجية كل ظهور لا يعلم تفصيلا بكذبه، وهنا كل منهما موضوع بهذا البيان موضوع للحجية تام. هذا الأمر لا يمكن الجمع بين الحجيتين للتعارض بينهما، وإلا موضوع الحجية الظهور الذي لا يعلم تفصيلا أو لم يقم قرينة تفصيلية عليه، وهنا لا قرينة تفصيلية ولا أيضا المنفصل لا قرينة أصلا متصلة ولا علم أيضا تفصيلي، فموضوع الحجية فيه ما معا تام، ليس بابه باب الشك في الحجية بمعنى اشتباه موضوع الحجية. المهم الوجهان الثاني والثالث اللذان يحتمل أن يكون أحدهما منظور أو محل نظر من يريد أن يثبت هذه المقالة على التفصيل في تطبيق قواعد الجمع العرفي. الوجه الثالث هو أن يقال أنه نستفيد من قاعدة سميناها بالقاعدة المرجائية في الجمع العرفي. المرجى له كلمة في باب الجمع العرفي من القواعد التي نقحها المرجى بذوقه العقلائي والعرفي الجيد، هذه القاعدة أنه كل ما كان على تقدير اتصاله قرينة متصلة رافعة للظهور يكون على تقدير انفصاله قرينة منفصلة رافعة للحجية، هذه النقطة الكلية. كل ما يكون في مقام تشخيص أنه ما هو القرينة من المتعارضين المنفصلين، يقول إذا أردت أن تشخص أن أيهما قرين على الآخر اجمع بينهما في خطاب واحد، ما فلاحظ أن أيهما ينفي الآخر وأيهما يكون أقوى ويثبت والآخر ينتفي، فما يكون نافيا للآخر وأقوى من الآخر لو كان متصلا وكان منعقدا، هذا هو القرينة في مقام الحجية، أيضا هو المقدم في مقام الحجية. ما يقدم في مقام تشكيل الظهور يكون مقدما في الحجية أيضا، حيث أنه حينما يكون منفصل كلاهما ظهورهما تام، فإن المنفصل لا يهدم الظهور. هذه النقطة قد يستفاد منها هنا، فيقال أنه إذا كانت هذه القاعدة هي الميزان في موارد الإجمال، نحن لو نجمع بين هذين الظهورين مع هذا المقيد العلم الإجمالي بأن أحدهما خلاف الواقع أو مع المقيد المردد، لو جمعناهما في خطاب المتصل إما مطلقا كما قال المحقق الخراساني أو على الأقل في القسم اللي نحن قبلناه، سوف ينشأ من ذلك ماذا؟ إجمال الخطاب، حتى الشمولي أو الأقوى، حتى ذاك الإطلاق الأقوى سوف يبتلي بالإجمال، وشموليته أقوائيته لا تفيد. ولهذا لم نفصل، لم نقل أنه لو في المتصل أنه لو كان أحدهما أقوى لا يسر الإجمال إليه، بل يسر الإجمال. إذن فإذا كان على تقدير الاتصال موجبا للإجمال، فعلى تقدير الانفصال أيضا لا يمكن أن يكون موجبا للتقديم، بل لا بد من الإجمال في الحجية، أي التساقط في الحجية، حتى إذا كان أحدهما شموليا، لأن القرينية أو الأقوائية أو الجمع العرفي ملاكو هذا، أنه لو كان متصلا لكان هذا أقوى، هذا منعقدا وذاك غير منعقد، إنما هنا لو كان متصلا لما كان هذا منعقدا أيضا، فلو كان منفصلا لا يكون مقدما في الحجية، بل يصبحان كل منهما داخلا في التعارض والتساقط. هذا البيان الثالث الذي فيه جنبة نكتة عرفية وصناعية. هذه النكتة جوابها أيضا غير تامة، جوابها أنه هنا هذه النكتة صحيحة، إلا أنه بشرط أنه حينما نجمع بين الأمرين بين الخطابين في خطاب واحد، نفس الجامع لا يوجد دخول عنصر آخر جديد مؤثر في مقام انعقاد الظهور خارج عن نفس الدليلين. هنا حينما نجمع بينهما صحيح يبتلي بالإجمال، حتى الظهور الأقوى يبتلي بالإجمال، إذا كان المقيد مقيدا ناظرا إلى التقييد، المقيد المردد المجمل ناظرا إلى التقييد. لكن هنا هذا الإجمال لم ينشأ من دلالة ومن الظهور الموجود في المادة، في إطلاق المادة، أي في الظهور الأضعف، ليس الظهور الأضعف أوجب إجمال الظهور الأقوى حين الاتصال، وإنما إجمال المقيد أوجب إجمال الظهور الأقوى. المرزا هكذا يقول كل ظهورين لو اتصلا ما إذا كان أحدهما يوجب رفع الآخر وإجماله دون الآخر، من دون وجود إدخال عنصر ثالث في البيت، حينئذ كما في العام والخاص مثلا، حينما نجمع بين العام والخاص الظهور في دليل التخصيص يكون رافعا لعموم العام، بخلاف ظهور العام لا يرفع دلالة الخاص، بشرط أن يكون وحدهما حين الاتصال، ويكون هذا الدفع والرافع من خلالهما فقط، يعني أحدهما يرفع الآخر حين الاتصال فيكون رافعا لحجيته حين الاتصال. أما هنا حينما نجمع بين هذين الظهورين والإطلاقين مثلا في المقام مع المخصص المجمل المردد، ليس إطلاق المادة ظهوره رافعا وصالحا لرافعية إجمال ظهور الهيئة، بل لو كان هذين الظهورين وحدهما لكان ظهور الهيئة باعتباره أقوى مثلا رافعا لظهور إطلاق المادة، إذا افترضنا أن ظهور الهيئة أقوى لأنه شمولي مثلا وذاك بدلي، كان هذا يرفع ذاك وكان ظهور الهيئة وإطلاق الهيئة تاما. إنما لا يتم لأنه أدخلنا هنا عنصرا ثالثا، وهذا العنصر الثالث هو نفس المقيد المجمال الذي له نظر، ونظره يكون أحد ثلاثة شقين في النظر، أنه نظر إلى الهيئة ويكون مقيدا للهيئة.
هذا الإجمال في المقيد، المقيد المجمل أوجب إجمال الحاء إجماله مدلول إليه، سواء كان مدلول المادة أقوى أو أضعف أو مساوي. ومن هنا نقول لو لم يكن المقيد ناظرا إلى التقييد فيه إجمال في النظر، كما في ذاك الشيء قلنا أنه ينعقد الإطلاق في طرف الهيئة. إذن فبحسب الحقيقة هذه النكتة تامة، لكن هنا في فرض الإجمال إنما لا يكون موجبا لهدم أحد الظهورين، بل يوجب في الفرض الذي يكون صالحا للتقييد الاستعمالي هادما لكلا الظهورين موجبا للإجمال، ألا إنما ينشأ بحسب الحقيقة من وجود نقطة ثالث أمر ثالث ينشأ من الجمع بين المقيد المردد وبين الظهورين والإطلاقين. وأما حينما نفصل بينهما بعد هذا النقطة للإجمال غير موجود، الموجود ذات الظهورين، فإذا كان أحد الظهورين أضعف والآخر أقوى، والمفروض أن الظهور الأضعف لو كان مع الأقوى بلا موجب آخر لإجمال الأقوى كان الأقوى يوجب إجماله حين الاتصال، وحين الانفصال أيضا يوجب تقدمه عليه. إذن فلو كانت الميزان الأقوائية الميزان في الرفع حين الاتصال والهادم حين الاتصال، الهادم من ناحية نفس الظهور لا من ناحية دلالة أخرى، من نقطة أخرى، من ناحية نفس الدلالتين إحداهما تهدم الآخر لكونها أقوى حين الاتصال، حين الانفصال يكون إذا مقدما. إذن فلو فرض أن الإطلاق الشمولي أقوى مثلا أو فيه نقطة للتقديم في المقام لابد أن يقدم، حتى إذا كان بالأقوى الإجمالي لا ليس ملاكه التعارض بالذات. الوجه الرابع الذي يذكره إلى السيد الشهيد أن يقال أنه أساسا النكتة التقديم في باب نكتة التقديم في تقديم أحد الظهورين المتعارضين على الآخر في الانفصال المنفصلين، نكتته قواعد الجمع العرفي التي ترجع مثلا إلى القرينية ونحو ذلك، وهذه القرينية أو الجمع العرفي الأظهرية والأقوائية إنما تكون فيما إذا كان أحد الظهورين بمدلوله بدلالة بمدلوله ومدلوله اللفظي يكون نافيا مثلا ومعارضا مع مدلول الآخر، وأما إذا كان بمدلوله ليس له أصلا نظر إلى الآخر، وإنما علمنا بشيء من الخارج لازمه العلم الإجمالي بكذب أحدهما. هنا لا موضوع لتطبيق تلك القواعد، لأن تلك القواعد ناشئة أو راجعة إلى أن يكون أحد الدليلين بحسب مداليله اللفظية تكون مثلا قرينة أقوى أظهر أخاص ونحو ذلك الملاكات القرينية على الآخر، فيكون حين المقدمة. وأما في مواد العلم الإجمالي لا يوجد شيء من هذا القبيل. هذا جوابه أن هذه الدلالة التي يقال الدلالة اللفظية لابد أن تكون فيها نكتة من نكات القرينية، إذا أريد أن الدلالة اللفظية الدلالة المطابقية فقط. نعم الدلالة المطابقية ليس فيها مثلا أخصية أو فيها مثلا شيء من هذا القبيل، أما إذا أريد بالدلالة اللفظية ما يعم كما هو كذلك ما يعم الدلالة اللفظية المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، كل الدلالات اللفظية الثلاث كلها تعتبر دلالات لفظية، فلو كانت واجدة لنكتة من نكات القرينية ولو كان هذا المدلول مدلولا تضمنيا أو التزاميا لا مطابقيا، لكن هذا المدلول الالتزامي أخاص مطلقا من إطلاق عام أو عموم أو إطلاق مطلقين يتقدم عليه، إذا لأنها دلالة لفظية فيها نكتة القرينية وهو الأخصية أو الأقوائية أو أي نكتة أو الأظهرية من نكات القرينية فالتقديم إذا كان هكذا كما هو هكذا على ما سوف يأتي في بحثه. ولهذا ما يكون بدلالته الالتزامية أخص من إطلاق من إطلاق يقيد به أو من عموم من العمومات يقيد يخصص به لا محالة. حينئذ يقال أن هذا العلم الإجمالي الذي يتشكل